ولست تعاند اليأس، لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض على خططها الصاروخية البالستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي. تونس تؤكد أن كل ما يروج من شائعات عن عزمها لتطبيع العلاقات مع الاحتلال لا أساس له من الصحة. اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من المساعي للإفراج الفوري عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تفاوض على خططها الصاروخية البالستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي أو استئناف التفاوض أو تمديده. وفي كلمة خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار الأسلحة وتنفيذ القرار 2231، قال مجيد تختروانشي إن الاتفاق النووي أبرم كحل شامل طويل الأمد ومناسب للموضوع النووي الإيراني ليؤسس علاقة جديدة مع إيران ويسهل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي العادي معها. وأضاف أن التوصل إلى الاتفاق النووي كان حاصلة مفاوضات مجهدة تضمنت معاملات معقدة، وأي مقترح لتعديله أو إعادة التفاوض يتعارض مع هذا القرار. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران عازمة على الانتقام القاسي من الآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وخلال استقباله مستشار الأمن الوطني للرئيس الأفغاني حمد الله محب. قال الأدميرال علي شامخاني إن الولايات المتحدة كثفت إجراءاتها المزعزعة للاستقرار في منطقة غرب آسيا وبلغت ذروتها باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. وأضاف الشمخاني أن إيران عازمة على منع استمرار الأعمال الإرهابية والمثيرة للتوتر والمناهضة للأمن التي تقوم بها ماركا وعملاؤها وإرغامهم على مغادرة المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن هذا الموقف لا يتأثر بالمتغيرات الدولية. وجاء في بيان للخارجية التونسية أن كل ما يروج من الادعاءات يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أنه لا يمكن إرساء سلام عادل في المنطقة من دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة. قال وزير الخارجية المغربي إن مكتب الاتصال الإسرائيلي سيعاد فتحه في الرباط خلال الأسبوعين القادمين. وأوضح ناصر بوريطة خلال لقائه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب تدرك أن إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية وكاملة من مصلحة المغرب وإسرائيل، ومن شأنها أن تخدم السلام في المنطقة على حد قوله. من جهته أعرب كوشنر عن فرحه بالمشاركة في تدشين عصر جديد من التعاون بين المغرب وإسرائيل. وكان ملك المغرب محمد السادس التقى في القصر الملكي بالرباط وفدا يضم كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائر بن شبات. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
بعد التحاقه بركب قافلة المطبعين ينتقل المغرب إلى مرحلة توطيد العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق أقلعت أول رحلة تجارية مباشرة من مطار بن غوريون إلى المغرب، وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر برفقة المستشار الخاص لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
كنت هنا قبل شهرين بمناسبة أول رحلة طيران إلى الإمارات العربية المتحدة بعد هذا الاختراق التاريخي من أجل السلام. ومن ذاك تسير رحلات طيران تجارية ذهابا وإيابا بين البلدين. آمل أن تخلق هذه الرحلة اليوم إلى المغرب نفس القدر من الزخم.
ويعمل مهندس عمليات التقارب العربي مع الكيان الإسرائيلي كوشنر على أن يكون عراب الاتفاقات التي يتم توقيعها بين الجانبين في المجال السياحي والاستثماري، وذلك بعد أن أشرف على تطبيع علاقات الإمارات والبحرين والسودان مع تل أبيب. وفي قراءة خلفيات التطبيع الذي قامت به المملكة مقابل استئناف العلاقات، حيث حصلت على اعتراف الولايات المتحدة بسيادتها على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، ورغم احتفاء السلطات بما اعتبرته إنجازا بالحصول على اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء، اعتبر الكثير من المغاربة أن التطبيع في المقابل بمثابة قنبلة في الساحة السياسية. وقامت السلطات بمنع تظاهرات في الرباط للتنديد بتطبيع العلاقات.
حل الكنيسة الصهيوني نفسه تلقائيا مع انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، وذلك في ظل الفشل في تمرير مشروع لتأجيل المصادقة على الميزانية وانهيار الائتلاف الحاكم. وأعلن رئيس الكنيسة رسميا حل الكنيسة والتوجه لإجراء الانتخابات 24 في 23 من مارس أذار 2021 لتكون 4 التي يشهدها الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين، ليستمر عمل حكومة الائتلاف بين الليكود وأزرق أبيض نحو 7 أشهر. يأتي ذلك مع وصول الفرقاء في الحكومة الإسرائيلية إلى طريق مسدود في قضايا تتعلق بالتعيينات في الجهاز القضائي والمناصب الحساسة وموعد التناوب على رئاسة الحكومة. حول الأزمة السياسية المتواصلة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي نتابع هذا التقرير.
يبدو أن إجراء انتخابات رابعة في آذار المقبل أصبح شبه محتوم في كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل الكنيسة في التصويت على مشروع قانون تأجيل الموعد النهائي لتمرير الميزانية العامة 2 أسبوع، علما أن حزب أزرق أبيض امتنع عن التصويت باستثناء 3 من أعضائه صوتوا ضد القرار، فيما صوت الليكود مع تأجيل الموازنة باستثناء 2 عضوين كانوا ضد القرار، ما يكشف حالة من الخلافات الداخلية داخل الأحزاب.
أنا أرى أن الانتخابات الرابعة لن تحل أي شيء، المشكلة متعمقة داخل المجتمع الصهيوني. الانتخابات الرابعة ستظهر هذه المشكلة بشكل أوضح وستؤتينا بنتائج إن شاء الله نحن الفلسطينيون سنفرح لها.
المؤشرات الحالية تكشف أن الانتخابات المرتقبة لن تحل معضلة الكيان في ظل غليان الشارع ضد العصبة الحاكمة وتفكك الائتلاف وتعمق الانشقاقات داخل الأحزاب، يعني تفتتها وعدم قدرتها على الحصول على أغلبية قادرة على تشكيل حكومة جديدة بعد عملية الطلاق البشعة بين نتنياهو وغانتس كما سماها الإعلام العبرية.
هذا التشتت في أصوات اليمين الصهيوني لن تتمكن، لن تخلق استقرارا في إدارة الحكم، وستبقى. والدليل على ذلك خلال سنتين، أقل من سنتين عمليا، ذهبوا إلى 4 انتخابات تشريعية معينة.
حالة من عدم الاستقرار السياسي وأزمات اقتصادية متتالية تضرب كيان الاحتلال خلال العامين الماضيين، الذي شهد جولتي انتخابات في نيسان وأيلول 2019 وثالثة في آذار الماضي ورابعة في آذار المقبل، تجعل مستقبل الكيان مجهولاً. إذن انتخابات رابعة بعد أقل من 3 أشهر، وهذه الانتخابات ستأتي في وضع اقتصادي صعب جدا ووضع سياسي متأزم.
دعا وزير الخارجية اليمن المبعوث الأممي وعددا من سفراء الدول الراعية لعملية السلام باليمن إلى بذل المزيد من المساعي للإفراج الفوري عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية. وأوضح هشام شرف أن استمرار تحالف دول العدوان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية لا تساهم بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية التي ينادي بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وأشار إلى أن المزاعم المتكررة تالي دولتي العدوان السعودية والإمارات حول دعمهما للعمل الإنساني الإغاثي في اليمن يصطدم بحقيقة استمرارهما في ممارسة سياسة التجوية. وصف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اجتماعه مع الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة بالإيجابي، وقال إنه سيجتمع مرة أخرى بالرئيس عون اليوم الأربعاء معربا عن أمله في إنتاج صيغة لتشكيل الحكومة قبل أعياد الميلاد. التفاصيل في هذا التقرير.
شهران على تكليفه و13 لقاء جمعه برئيس الجمهورية ميشيل عون، ولا تزال حكومة سعد الحريري المنتظرة تراوح مكانها مع تسجيل جرعة إيجابية قال عنها الحريري إنها قد تمهد الطريق لتفاهم حول صيغة تنتج حكومة في وقت قريب قد تكون بمثابة عيدية إلى اللبنانيين.
اللقاء مع فخامة الرئيس وكان لقاء فعلا إيجابي في انفتاح، وقررت أنه أنا وفخامة الرئيس نلتقي غدا كمان أيضا، مش هنقول أي وقت عشان دواعي أمنية، بس حيكون في لقاء تاني واللقاءات حتكون متتالية إن شاء الله لحتى نقدر نطلع بصيغة قبل الميلاد.
أوساط القصر الجمهوري رأت في استمرار المشاورات طريقا قد يؤدي أمام الإفراج عن حكومة لبنانية إذا ما التزم الحريري بخارطة وزارية يتساوى فيها الجميع.
ما لمسته من فخامة الرئيس يدفعني إلى القول بأن جو التفاؤل هذه المرة أكثر من المرات السابقة، ويبدو أن النقاط التي كانت تتباين بين الرئيسين تم تذليلها أو في طور التذليل.
بدأ البحث بالتوازن في توزيع الحقائب بين الطوائف والمذاهب، وهي الإشكالية الأساسية التي تعترض عملية التأليف، بالإضافة إلى التماثل في موضوع توزيع الحقائب.
مراقبون لبنانيون يرون أن الإخفاق بالتوصل إلى تشكيل حكومة لبنانية حتى الآن يتعلق بتمسك سعد الحريري بشروطه المتعلقة بتسمية معظم الوزراء والحقائب المسندة إليهم، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل المسيحي، وهذا ما رفضه رئيس الجمهورية الذي يصر على وحدة المعايير في التمثيل والحقائب. وتأتي هذه التطورات والمماطلة بين القوى السياسية اللبنانية في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وضعت أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر حسب الإحصائيات الرسمية والدولية.
رفع لقاء عون الحريري حول تشكيل الحكومة منسوب الإيجابية، ولكن تبقى العبرة بالتفاصيل الأخيرة.
في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض على خططها الصاروخية الباليستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي. تونس تؤكد أن كل ما يروج من شائعات عن عزمها لتطوير العلاقات مع الاحتلال لا أساس له من الصحة. اليمن تدعو الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من المساعي للإفراج الفوري عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح القلوب المليئة بالإيمان وحب الخير والاحترام، صباحكم بداية جميلة وتوفيق من رب العالمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أحبتي ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. روح الله سيرة ومسيرة، تستمعون إليها عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 9:29. ينابيع البيان تستمعون إليها عند 9:40، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. صدى المغرب العربي تستمعون إليها عند 11:10، ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 11:38. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:59، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:04، وبعد ذلك تسمعون من فكر الإمام الخميني عند 12:12، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند استعراض جوانب أخرى من شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مكانة الصدق والاستقامة في الدين الإسلامي، وذكرنا أن الصدق كان له مكانة مهمة وبارزة في سلوك الإمام الفردي والاجتماعي بكل أبعاده، وسنحاول في هذه الحلقة من البرنامج أن نسلط الضوء على مكانة هذه الصفة في فكر الإمام الخميني رحمه الله وسلوكه ضمن بيان أبعاد أخرى من مفهوم الصدق في التعاليم الدينية. كونوا معنا مشكورين.
من المظاهر المهمة للصدق في السلوك الفردي والاجتماعي للإمام الخميني صدقه في القول في المجال السياسي، ونحن نعلم جيدا أن عالم السياسة هو عالم معقد مليء بالأسرار، ولا ينسجم كثيرا مع الصدق في الأقوال والأفعال، وخاصة العمل السياسي الصادق في بلد لا توجد فيه نزعة قانونية وشفافية كبيرة في علاقاته السياسية والاجتماعية، وهو العمل الأكثر صعوبة بأضعاف، لأن الطرف المقابل يستخدم دوما في ساحة التعامل أو المواجهة السياسية الحيل والخدع من أجل تحقيق أهدافه. ولذلك فحتى إن كان الإنسان صادقا في حد ذاته، فإن التزامه في الكثير من الحالات بهذا المبدأ يخلق له الكثير من الصعوبات، ويهيئ من الناحية العملية أرضية الفشل السياسي. ولكن الإمام الخميني لم يعدل أبدا عن مبدأ الصدق بسبب إيمانه الراسخ بهذا المبدأ، ولم تنطلع عليه حيل الأعداء وخدعهم بدقة وفراسة يضرب بهما المثل، لأنه كان يؤمن بالله ويثق به ثقة كاملة ويستمد منه العون في مسيرة الكفاح.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد سعى الإمام الخميني رحمة الله عليه من خلال تأصيل مبدأ الأخلاق واعتبار الأخلاق والسياسة قرينين أن يقدم في أقواله وسلوكياته السياسية صورة شاملة عن أنموذج للعمل السياسي يعتمد على الأخلاق، ومن خلال نظرة إلى المعلومات فقد أكد دوما على محور الأخلاق في السياسة، وكان هو نفسه ملتزما به.
إن اتجاه الإمام الأخلاقي إلى السياسة هو استمران للسنة التي كان قد أسسها في كتاب شرح الأربعين حديثا، وهي أن السبيل الوحيد لإصلاح المجتمع وتأسيس سياسة أصيلة هو تهذيب النفس والإشراف المستمر عليها. وقد كان رحمه الله يذكر السياسيين في مناسبات مختلفة أن كل إنسان له فرعون في داخله ويعاني في باطنه من نوع من الديكتاتورية، ولكن يجب الالتفات إلى أن علينا ألا نفسح المجال لهذا الفرعون وصفة الديكتاتورية.
وقد ذكر الإمام الخميني رحمه الله العديد من الصفات والخصائص الأخلاقية للسياسيين، كان الصدق من أهمها. وكان الإمام يرى أن معنى الصدق يتضمن فضلا عن تناقضه مع الكذب الأمانة والصدق مع الناس أيضا، وكان يؤمن بأن السياسي الصادق هو الشخص الأمين الذي يلتزم بعهوده مع الآخرين ويتحرك باتجاه الحقيقة، أي أنه فضلا عن الالتزام بالتعهدات يظهر أمام الناس كما هو في الحقيقة ويتجنب الحيل والخدع. وكان الإمام يؤكد دوما على السياسيين أن يأخذوا بعين الاعتبار في قراراتهم هذا المبدأ، وهو أن يكون القرار الذي يتخذونه قابلا للدفاع عنه، وأن يكون بمقدورهم الدفاع عن ذلك القرار والإجراء أمام الناس، ويستطيعوا أن يوضحوه للناس بكل صدق. وينقل رئيس وزراء إيران في ذلك الوقت خاطرة طريفة عن الإمام في هذا المجال، حيث يقول:
كان النقاش يدور ذات مرة حول قضايا السياسة الخارجية، حيث كانت هناك حاجة إلى حد ما إلى إجراءات دبلوماسية خفية، فاستشرنا الإمام فقال: لا تفعلوا شيئا لا تستطيعون إيضاحه للناس، يجب أن يكون هناك شخص يمارس العمل التنفيذي كي يدرك هذا الكلام. واعتبارا من أول حياة الإمام السياسية وحتى النهاية لم يظهر أي تناقض في القضايا التي كان يطرحها عن الماضي والمستقبل وفي القرارات المعلنة والسرية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحبة، وكان من بين جوانب الصدق السياسي في فكر الإمام الخميني رحمه الله عدم الخوف من الاعترافات بالأخطاء، ويرى الإمام الخميني أن السياسي الصادق هو الشخص الذي نمى هذه الصفة الأخلاقية في ذاته إلى درجة بحيث لا يستغل ثقة الناس به أبدا، ولا يخشى الاعتراف بالخطأ، وأن لا يعتبر ذلك علامة ضعف بل نتيجة الثقة بنفسه. هذا السياسي يعتبر نفسه خادما للشعب، ويعترف بأخطائه بشجاعة، ويعتذر من الناس إذا اقتضى الأمر. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نفسه ملتزما بهذا المبدأ في المجال العملي، وكان يعتذر من الناس في بعض الحالات معترفا بأخطائه. وقد أشار في أحد بياناته بعد مرور 10 سنوات على انتصار الثورة إلى بعض أخطائه في السنوات الأولى من الثورة، وذكر قائلا:
أعترف اليوم كالسابق بعد 10 سنوات من انتصار الثورة بأن بعض القرارات التي اتخذت في بداية الثورة والمتمثلة في إيكال المناصب والأمور المهمة في البلد إلى مجموعة لم تكن تمتلك عقيدة خالصة وحقيقية بالإسلام المحمدي الأصيل، كانت خطأ لا يمكن محو آثاره المرة والسيئة بسهولة، رغم أنني لم أكن أنا نفسي أميل إلى توليهم المسؤوليات، ولكنني قبلت على أثر تأييد الأصدقاء لهم.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أعزائنا الكرام من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة.
وحتى نجدد اللقاء بكم في محطتنا القادمة، نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
إلى اللقاء. أنت لنا أنت
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها والصلاة والسلام على السيد السند الحبيب المعتمد الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته أصول الكرم وميادين الحلم. مستمعين الكرام متذوقي فن الشعر الملتزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل المرحب بحضراتكم وأنتم تدوزنون حبكم للنبي الكريم وأهل بيته عليهم السلام جميعا وما جلستنا هذه إلا من أجل إعلان هذا الحب عبر ما نقرأه لحضراتكم من شعر المديح النبوي لشعرائنا المعاصرين وهذا اليوم اخترنا قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر جاسم عساكر من السعودية. نبدأ البرنامج بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أعزائنا الكرام الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبيا بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976 وأتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف ولفت الشعر انتباهه مبكرا فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية ومنها نادي الطائف الأدبي نادي تبوك نادي الباحة ونادي المنطقة الشرقية وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء وجمعية الثقافة والفنون بالرياض كما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت وظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية ومن إصداراته ديوان شرفة ورد وديوان الأشرع أطواق الشوك. نستمع أعزائنا إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف ندعوكم للمتابعة مشكورين.
دروس في صحراء الجاهلية الحبر خاصم في ميلادك الورقة، وصالح السهدى في معناك والأرقة، فمد لي سببا للخلد يعرج بي، أبثك الهم في نجواي والحرقا، وانشر سجاياك في أرجاء جانحتي على سجاياي كي أستنشق العبقا، وبث في حمأ المسنون من شيم روحا تجوهر في الطين والعلقا. يا عروة في دمي وثقا، ألوذ بها إذا عييت بأهل الأرض أن أثقا، وآخذا بيدي نحوي لأكشفني خلقا وأجهلني في الخلق مختلقا. جئت الحياة سيدي، جئت الحياة بما قد جئت مبتكرا، نهج الهدى فلم توقعك منزلقا، كأن جرحا بها أقبلت ترتقه من بعد جرح بها بالأمس قد فتقا. والفيل يجهد في آمال أبرهة أن يسحق البيت، لكن جئت فانسحقا. ما مس آمنة في طلقها وجع، واللطف أجمعه في بطنها خلقا. أقبلت تكشف عن طيف به وعدت عيناك أن ترسم ألوانه شفقا. بالخبز والماء أغنيت الحياة غنى قد أطعم الأرض من مخزونه وسقا.
أيها الأطائب، من أهم دلالات فعالية شعر المديح النبوي في عصرنا الحاضر أنه يستقرئ الأحداث التاريخية التي مرت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحللها تربويا واجتماعيا، ويعطيها بعدا فكريا وعقائديا غير مكتف بالمدح فقط. وشيئا من هذا المعنى نجده في شعر الشاعر جاسم عساكر من السعودية، حيث يضيف قائلا:
منها هنا منها هنا من فتى الأخلاق سيدها، من ظلمة الغار شع النور وانبثق، كم شيدت كفك الأحلام أبنية من حولها الشمس تبني عشها أفقا، تمضي السنون بأهليها مولية، وعشت أنت بها تستتبع الحلقة. وأنت أنت رشاد لم يته أبدا في الدرب، منعطفا يطوي ومفترقا، فتستجد به الدنيا موشحة استبرقا من هدى قد زين الطرق. وكم سعت نحوه ريح مزمجرة فهد أشلاءها منثورة مزقا، فما توارت له شمس على بلد مذمر يغسل عن أجفانها الغسقا. هذه ينابيعه الخضراء فجرها في الأرض سائلة طوبى لمن سبقا. لم يخنق العطر أنفاسا أبو لهب، ولم يصب عسلا من ريقك اندأقا. والساهرون على الأوثان فاجأهم أن الظلام على حبل الضحى شنقا، والجاهلية ما صلت على صنم من بعد ما جئت بالتوحيد معتنقا. كانت تقيء بها الأفكار آسنة شربا، وساءت على الأفهام مرتفقا. ما كان إلا وراء الخوف معتقلا فجر الأمان، ولكن جئت فانعتقا، ومذ أفضت من الإيمان مغتسلا، وماجت الأرض في نعمائه غرقا. صح اليقين على وعد تطهره مما به من غثاء الأمس قد علقا.
أعزائنا، كنتم مع قراءة مقطوعة من قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر جاسم عساكر من السعودية. وقفنا معه في صحراء المديح النبوي، نعلن أننا تلاميذ أوفياء لدروس الملحمة المحمدية الخالدة، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ورائق الاستماع، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم إخوتنا المستمعين ورحمته وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الأخرى التي يسرنا أن تجمعنا بكم، حيث سنقوم معا بجولة أخرى بين رحاب بلاغة ما أثر عن أبي الضيم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه من أقوال وحكم وأحاديث، على أمل أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ونافع عبر برنامجكم ينابيع البيان. ندعوكم لمرافقتنا.
عزان الأفاضل، من أقواله عليه السلام في عظمة التقوى والخوف من غضب الخالق تعالى وعقوبته إلى درجة أن تدفع الإنسان إلى البكاء، الذي هو علامة الصدق في سلوكه ومواقفه، قوله: البكاء من خشية الله نجاة من النار. عبارة بسيطة قصيرة لا تتعدى كونها من حيث التركيب مبتدأ وخبرا، لكنها تنطوي على معان عظيمة ومؤثرة، إصابة لكبد الحقيقة وملامسة لعمق حقائق الأشياء، وهي بلاغة لم يؤتها أحد بهذه العبقرية سوى أهل بيت النبوة. فخشية الله هي من الدعائم التي تقوم عليها الحياة الروحية التي تقود الإنسان إلى كل خير، ولولا تلك الخشية لما ارتدع الإنسان عن شروره ولتمادى فيها وانكب على لذائذه، غير مقيم أي اعتبار للغير، ولا توقفه عن طغيانه كل القوانين التي شرعت لأجل المحافظة عليه من عدوان من له حول وقوة.
ومن أقواله الأخرى سلام الله عليه في بيان الطبيعة السمحة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية وكون الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، قوله مستخدما أسلوب الاستثناء بعد النفي زيادة في التأكيد والحصر، فضلا عن بيان أصل من أصول التشريع الإسلامي بأوجز التعبيرات وأكثرها دلالة على المعنى في وضوح ويسر. فلنستمع إلى قول سيد الشهداء عليه السلام في هذا الصدد: ما أخذ الله طاقة أحد إلا وضع عنه طاعته، وما أخذ قدرته إلا وضع عنه كلفته. والطاقة هنا مستمعين الأفاضل هي القدرة على فعل الشيء، والتكليف هو الأمر بأداء الأفعال. ومن المعلوم أن الأفعال تؤدى متى ما تولدت القدرة على المباشرة الفعلية بالوظائف.
نعم أعزائي الأفاضل، ومن أقواله وحكمه الشهيرة التي أثرت عنه وسجلت باسمه سلام الله عليه قوله في بيان خسران من أراد تحقيق أمر بمعصية الخالق تعالى، وكأنه يريد أن يقول إن المعصية هي السبيل الأقصر للخيبة والفشل في تحقيق المطالب، وفي المقابل فهي الطريق الأسرع لوقوع ما يحذر منه الإنسان وما يهرب منه. من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر.
لاحظوا مستمعين الكرام كيف وظف الإمام عليه السلام ما يعرف في علم البديع بصنعة المقابلة، وتأملوا تلك المقابلة الجميلة بين أفوت وأسرع وبين الفعلين يرجو ويحذر، وكيف استطاع عليه السلام بقدرته البيانية أن يزاوج بين هذه النقائض ليخرج علينا بذلك المعنى البديع.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل من جديد. أعزائنا، في هذه اللحظات استضفنا على الهاتف السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران، وسألنا حضرته رغم قصر حياة الإمام الحسين عليه السلام وانتهاء حياته المباركة بالفوز بالشهادة، إلا أننا نلاحظ غزارة الأقوال والأحاديث والخطب التي رويت عنه، ترى ما هو السر في ذلك من وجهة نظركم؟ فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بالنسبة إلى السؤال الذي تفضلتم به، هو أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو جزء من مجموعة حباه الله سبحانه وتعالى بما حبى به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله. ونحن نعرف أن كل لائمة تعلم أحدهم من الآخر انتهاء إلى النبي، وعلم النبي هو من الله سبحانه وتعالى، كما يقول عز من قائل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه المجموعة المباركة ومنهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام كانت مواهبهم وكمالاتهم وما تحلوا به هو على شكل يتساوى بينهم، بحيث نجد أن الحسين عليه السلام يؤدي نفس الأدوار التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. وعندنا أن الحسين بأبيه وأمي أحد الخمسة الذين شابهوا رسول الله صلى الله عليه وآله بالكثير من صفاته وكمالاته، وبالخصوص الخطابة والبيان. فلذلك حتى الأدباء له من علي في الحروب شجاعة، ومن أحمد عند الخطابة قيلوا، بحيث كان الإمام الحسين عليه السلام حينما يتكلم ويخاطب الجمهور كانوا هناك رجال مسنين وهم جزء من الصحابة قالوا كنا نتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يخطب. لذلك ليس بعجيب وغريب أن يتمتع الحسين عليه السلام بهذه الكفاءات وهذه القدرات، وهو الذي قال فيه الرسول حسين مني وأنا من حسين، وبمعنى أن كل ما كان لدى النبي من خصال ومن كفاءات ومن مواهب يشاركه فيها أبو عبد الله الحسين، حتى أن حذيفة بن اليمان سمع من الحسين كلاما فيرويه فسأل النبي وهو متعجب: هل أنت أخبرت الحسين؟ فقال النبي: لا، ولكن علم الحسين علمي. إذن فهذا أمر طبيعي ووارد لمن يقرأ ويتعمق في سيرة ملفات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
مستمعين الكرام، من جملة الآثار التي رويت عن الإمام الحسين سلام الله عليه دعاء عرفة الحافل بالمعاني البلاغية البديعة، فضلا عن المفاهيم العرفانية والروحية. بهذا الخصوص طلبنا من سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران أن يسلط الضوء باختصار على هذه الجوانب في هذا الدعاء الشريف، فتفضل مشكورا.
دعاء الحسين يوم عرفة هو في الواقع كتاب أخلاق وكتاب عرفان، ودعاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مدرسة بلاغية وفلسفية وتربوية إلى ما هنالك من الأبعاد الأخرى في ميدان العلم والمعرفة. طبعا تراث أهل البيت جزء مهم منه هي مدرسة الدعاء، كدعاء الصباح للإمام علي، كدعاء الصباح الثاني للإمام الحسن العسكري، أو دعاء كميل، أو الأدعية الأخرى. ولكن بين هذه الأدعية يظهر علينا دعاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والذي وقف الحسين فيه بأحلى ساعة وبأحلى مكان، وهو يفتتح بيانه: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. واستمر بأبي هو وأمي يتناجى مع ربه. وأنا أذكر دائما على المنابر في محاضراتي أن هذا دعاء الحسين عليه السلام لو أن الدول الإسلامية تضعه دائما على المذياع وعلى التلفاز لكان وضع المسلمين غير ما عليه هم الآن. ولكن ماذا نقول والحياة تدار بالأحقاد والتعصبات وغيرها، ونشاهد 1.5 مليار مسلم محرومون من هذا المنبع الثري وهو تراث الدعاء عند أهل البيت، سواء الصحيفة السجادية، رسالة الحقوق، أدعية الإمام أمير المؤمنين، دعاء الحسين يوم عرفة. هذه المناهل العذبة للمعرفة وللتربية لو سلط عليها الضوء لتغير وضع العالم الإسلامي ووضع المسلمين. ومن يعني يصغي بدقة إلى عبارات أبي عبد الله الحسين يلاحظ بأن الحسين انفتح على الله بصورة غريبة وبشكل واسع، فملأ الله كل مشاعر الحسين وملأ حب الله كل وجدان أبي عبد الله الحسين. فراح الإمام الحسين ينطلق بتلك العبارات التي تهتز لمعانيها الجبال وتهتز لمعانيها أفكار البشر، وراح الإمام الحسين عليه السلام يعبئ الوجدان البشري ومشاعر البشر بتلك المعاني العرفانية التي لم يسمعوها لا من قبله ولا من بعده.
أعزائنا، نشكر ضيف البرنامج فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران على هذا الحديث القيم الذي تفضل به. الآن عودة بعد الفاصل إلى استعراض المزيد من حكم سيد الشهداء عليه السلام وأقواله. تابعوا برنامج ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد الفاصل نعود إليكم بإذن الله.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعوننا عبر برنامج ينابيع البيان وبلاغة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. من القواعد المتينة التي يمكن أن يستند إليها الإنسان العاجز عن إبداء الرأي وهو في حيرة أمام تعدد الطرق أمامه حتى لم يعد قادرا على الاهتداء إلى جهة يختارها، الرفقة التي هي المفتاح السحري لحل وفك مغالق الكثير من الأمور المستعصية، وهو ما عناه عليه السلام في قوله: من أحجم عن الرأي وأعيت له الحيل كان الرفق مفتاحه.
نعم أعزائنا، الرفق هو لغة لين الجانب واللطف، وهو نتيجة للحلم وطول البال، وهو ضد العنف وباب من أبواب الرحمة والرأفة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من كان رفيقا في أمره نال ما يريده من الناس. و إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله.
مستمعين الأحبة، نكتفي بهذا القدر من تجولنا بين جنبات بلاغة الإمام الحسين سلام الله عليه، على أن نكمل جولتنا في لقائنا القادم من ينابيع البيان بين المزيد من مظاهر البلاغة هذه والأدب الرفيع.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان،
لك بيت من ضياء يا جار الأنبياء، لك بيت من ضياء يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ذا الجور ذا الرحيم، يا كافل اليتيم ذا الجور ذا الرحيم،
أنت وطه كهاتين،
أنت وطه كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألمين،